الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أول الأحاديث في هذا اليوم هو حديث حفص بن عاصم عليه رضوان الله، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فسمع مؤذنا يؤذن، ثم أدركه وهو يقول: قد قامت الصلاة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا المغرب بإقامة هذا العبد الأسود. هذا الحديث فيه إشارة إلى أن الإنسان إذا سمع مؤذنا وأقام ذلك المؤذن وهو يسمعه أنه لا يقيم ويكتفي بإقامته تلك ولو لم يصلي معه ويصلي وحده، هكذا يستدلون به، وهذا نص عليه البيهقي رحمه الله. أخرج هذا الحديث الشافعي كما في كتابه الأم، وكذلك أيضا ورد في كتابه المسند، وعنه البيهقي رحمه الله كما في كتابه السنن. فقال الشافعي رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن محمد وهو ابن أبي يحيى عن عمارة بن غزية عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحفص بن عاصم هذا الذي يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام هو حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، وهو من التابعين، يروي عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة وجماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن روايته عن النبي عليه الصلاة والسلام مرسلة. وهذا الحديث أخذ به الشافعي واحتج به، وهذا الحديث ضعيف لإرساله. روى وكيع كما في كتابه من حديث دلهم بن صالح عن ابن عون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحوه مرسلا، وهو مرسل أيضا، ولا يصح في هذا الباب شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن الإنسان إذا سمع مقيما يقيم أنه لا يقيم ولو كان بعيدا عنه. ويكفي في هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمر نساءه بشيء من الزيادة في ذلك، مع أن الحجرات كن بجوار مسجده فيسمعن الأذان ويسمعن الإقامة. ومعلوم أنه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الزمن الأول عموما، أن المقيم يقيم خارج المسجد ولا يقيم في المسجد، وهذا أمر معلوم. عادة الناس في السابق أن الإنسان إذا أذن في المسجد وأراد أن يقيم فإنه يخرج إلى موضع الصلاة فيقيم، فإذا سمعه غيره أتى إلى الصلاة، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم الإقامة فأتوا، وفي رواية فامشوا. وهذا فيه إشارة إلى أن الإنسان ولو كان بعيدا يسمع الإقامة. وهنا يرد مسألة خلافية عند الفقهاء في مسألة الإمام إذا كبر في الصلاة قبل انتهاء المؤذن من الإقامة، ماذا عليه؟ هل تكبيره في ذلك صحيح أم لا؟ ولهذا بلال كما يروى في الخبر قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبقني بآمين، يعني أنه يكبر للإقامة أو يقيم فوق سطح المسجد ثم يأتي ليصف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث في المرسلين هنا، هل يعضد أحدهما الآخر؟ نقول: محتمل أن يعضد أحدهما الآخر، أن يعضد أحدهما الآخر، ولكن هذه المسألة بحاجة إلى شيء من عمل السلف في ذلك، ولا أعلم في هذا الشيء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني في هذا وما يتعلق بمسألة الاستدارة للمؤذن، وضع الأصبعين، وهو حديث أبي جحيفة يرويه عنه ابنه عون ابن أبي جحيفة عن أبيه أنه رأى بلالا عليه رضوان الله تعالى يؤذن، أنه رأى بلالا عليه رضوان الله تعالى يؤذن وهو يتتبع فاه هاهنا وهاهنا وأصبعاه في أذنيه ويستدير. هذا الحديث أخرجه عبد الرزاق كما في كتاب المصنف، رواه الإمام أحمد في مسنده، ورواه الترمذي، وأخرجه أيضا البزار وأبو عوانة والحاكم في المستدرك وغيرهم. رواه عبد الرزاق في المصنف من حديث في حديثه عن سفيان الثوري عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه أنه رأى بلالا يؤذن فذكره. وهذا الحديث في ذكر الاستدارة في حديث أبي جحيفة وكذلك وضع الأصبعين في الأذنين، هذا الحديث بهاتين الزيادتين منكر، وهو من جهة الأصل ثابت وهو في الصحيح. أخرجه البخاري عن سفيان الثوري فقال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه أنه رأى بلالا. وبهذا نعلم أن محمد بن يوسف قد خالف سفيان الثوري في حديثه هذا، ورواية قد خالف عبد الرزاق في روايته عن سفيان هذا الخبر. وهذا الخبر في من مفاريد عبد الرزاق في روايته عن سفيان، وقيل إن هذه الزيادة أخذت على سبيل الاستنباط فأدرجها عبد الرزاق في حديث سفيان. وعبد الرزاق مع جلالة قدره فإنه في روايته عن سفيان فيها نكارة، خاصة ما سمعه عبد الرزاق من سفيان الثوري بمكة، ومعلوم أن عبد الرزاق ليس بمكي وكذلك سفيان الثوري ليس بمكي، وهم في غربة، وعادت المغتربين أن السماع يكون في الأغلب يكون على عجل، بخلاف إذا كان أحدهما مستوطنا فإنه ربما يكون فيه اعتدال من جهة الحفظ وكذلك من جهة الضبط والتدوين. وبهذا مال غير واحد من العلماء إلى أن هذا من إدراج عبد الرزاق في حديث سفيان، وذلك أن ثابت في عمل بلال هو الالتفات ها هنا وها هنا، كما جاء في لفظ الصحيح قال وأنا أتتبع فاه ها هنا وها هنا. وأما الزيادة الأخرى وهي وضع الأصبعين في الأذنين فهي زيادة أيضا، فهي زيادة منكرة. وعلى هذا نقول إن في الحديث زيادتان، الزيادة الأولى وهي في الاستدارة، ومعلوم أن الاستدارة شيء والالتفات شيء آخر، أن الاستدارة شيء والالتفات شيء آخر. الالتفات أن يبقى الإنسان متوجها جهة القبلة أو إلى أي جهة كان ويلتفت يمنى ويسرى، هذا لا يستدير. أما الاستدارة هو أن ينحرف الإنسان بجميع جسده، وهذه الزيادة التي جاء فيها عبد الرزاق في روايته عن سفيان. أما أصل الحديث قال وأنا أتتبع فاه ها هنا وها هنا، إشارة إلى الالتفات، وقد جاء في بعض الألفاظ زيادة قال يلتفت يمينا وشمالا، يلتفت يمينا وشمالا. على هذا نقول إن الاستدارة في الأذان منكرة، كذلك وضع الأصبعين في الأذنين في حديث بلال أيضا ضعيف، وقد مال إلى إعلاله البخاري كما في كتابه الصحيح، فذكر هذا الحديث حديث أبي جحيفة عن بلال ذكره بصيغة التمريض، قال ويذكر عن بلال، وذكر بصيغة الجزم أثرا عن عبد الله بن عمر أنه كان لا يضع أصبعيه في أذنيه في الأذان، وهذا فيه إشارة إلى أنه يميل إلى ترجيح الموقوف على المرفوع الضعيف، وحينما ذكره بصيغة التمريض إشارة إلى ضعفه. ويؤيد هذا أن الإمام مسلم رحمه الله قد أخرج أيضا حديث سفيان الثوري ولم يذكر فيه الزيادتين والاستدارة وضع الأصبعين في الأذنين في الأذان، فأخرجه الإمام مسلم في كتابه الصحيح من حديث وكيع عن سفيان عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه، فذكره ولم يذكر فيه الاستدارة ولم يذكر فيه الأصبعين، مما يدل على أن رواية وكيع قد خالف فيها عبد الرزاق، كذلك أيضا محمد بن يوسف قد رواه جماعة عن سفيان ولم يذكر فيه الزيادتين، رواه وكيع بن الجراح وعبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن يوسف وإبراهيم بن عتيبة، ورواه الحسين بن جعفر، وأيضا رواه مؤمل بن إسماعيل في أحد وجهين، كلهم يروونه عن سفيان الثوري ولا يذكرون الزيادتين. وقد جاء رواية عن مؤمل بن إسماعيل بذكرها، وجاء أيضا عند الطبراني كما في كتاب المعجم من حديث إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق ذكره عن سفيان وذكر فيه إحدى الزيادتين وترك الأخرى. وهذا فيه إشارة إلى أن وهذا الزيادة في هذا الحديث أنها منكرة وأنها من مدرجات عبد الرزاق. يبقى لدينا مسألة حديث عبد الرزاق عن سفيان الثوري في إخراج البخاري ومسلم له، لقد أخرج البخاري ومسلم لعبد الرزاق في رواية عن سفيان. نقول إن أحاديث عبد الرزاق عن سفيان لا تخلو من أحوال. الحالة الأولى ما يرويه عبد الرزاق عن سفيان ويتفرد به، أي يخالف فيه الثقات، فهذا مما يستنكر من حديثه، هذا مما يستنكر من حديثه. النوع الثاني ما يرويه عبد الرزاق عن سفيان عن عبيد الله بن عمر العمري، وهذا تقع فيه النكارة كما جاء الإمام أحمد رحمه الله، فإنه يخلط حديث عبيد الله بن عمر العمري ويجعلها، فإنه يخلط في هذا بين أحاديث عبيد الله بن عمر العمري وبين أخيه عبد الله بن عمر، بين المصغر والمكبر، فيجعل أحاديث هذا لهذا والعكس، فيقع في ذلك الوهم والغلط، ولهذا يحترز من رواية سفيان عن عبيد الله في رواية عبد الرزاق عنه. الحالة الثالثة في رواية عبد الرزاق عن سفيان فيما يوافق فيه الثقات، فإن هذا الأصل فيه القبول، وهو الذي يخرجه البخاري ومسلم له، وهو الذي يخرجه البخاري ومسلم له. حالة الرابعة وهي ما يرويه عبد الرزاق عن سفيان الثوري في اليمن. عبد الرزاق لقي سفيان الثوري بمكة ولقيه باليمن، حديثه باليمن أقوى من حديثه بمكة، وقد طعن رحمه الله الإمام أحمد رحمه الله في حديث عبد الرزاق فيما يرويه عن سفيان الثوري بمكة أنه لم يحفظه، ومال إلى تقوية حديث عبد الرزاق عن سفيان في اليمن وأن حديثه صحيح، والذي يظهر والله أعلم أن هذه الرواية ورواية عبد الرزاق عن سفيان هي من حديثه بمكة، في حديثه بمكة، ولهذا قد خالف الثقات في روايته هنا. رواه وكيع وعبد الرحمن بن مهدي وإسحاق الأزرق وإبراهيم وغيرهم يرونه عن سفيان الثوري ولا يذكرون فيه الزيادتين، وهي الاستدارة ووضع الإصبعين في الأذنين. وهنا إشارة إلى أن الزيادة في الاستدارة جاءت من وجوه أخر أيضا لكنها ضعيفة، الاستدارة جاءت من وجوه أخر ولكنها ضعيفة، جاءت من حديثه الحجاج بن أرطاد وقد رواه ابن ماجة في كتاب السنن وغيره من حديث الحجاج بن أرطاد عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه عن بلال، وهذه الزيادة فيه ضعيفة، ولهذا تعل بالحجاج وتفرده بها من هذا الوجه. وقيل إن الحجاج لم يسمع هذه الزيادة من عون وفيه تدليس، ولهذا قد ذكر سفيان الثوري بنفسه، وهذا يؤيد أن هذا الحديث ليس من أحاديث سفيان، أن الحجاج حدثه عن عون بالاستدارة قال فلقينا عون فسألناه ولم يذكر الاستدارة، ما يدل على أن هذا من أوهام وأغلاط الحجاج بن أرطاد فيما يرويه عن عون ابن أبي جحيفة عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا من حديث مؤمل بن إسماعيل في روايته عن سفيان الثوري عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه عن بلال، ورواية مؤمل بن إسماعيل عن سفيان الثوري فيها ضعف. وقد جاء أيضا من وجه آخر من حديث إبراهيم بن بشار عن ابن عيينة، وهذه الزيادة وهذا الطريق أيضا ضعيف، لأنه تفرد به إبراهيم بن بشار الرمادي وحديثه ضعيف، ضعفه علي بن المديني وكذلك يحيى ابن معين وغيرهم، وحديثه في ذلك ضعيف. وقد جاء من وجوه أخر مسألة الاستدارة وهي واهية إما من مراسيل بعض المتأخرين ولا يعتد بشيء من ذلك. والثابت في هذا هو أنه يلوي عنقه يمينا وشمالا، وقد جاء هذا النص بلي العنق عند أبي داود كما في كتاب السنن من حديث وكيع بن الجراح عن سفيان به قال ولوى عنقه. وقد جاءت الاستدارة أيضا عند أبي داود من حديث قيس بن الربيع عن سفيان الثوري به وذكر الاستدارة، وقيس بن الربيع متروك تركه غير واحد من الحفاظ كعبد الله بن مبارك والنسائي وغيرهم، وهذا من مناكيره. وهنا مسألة وهي مسألة الاستدارة في عمل بعض العلماء بها كما جاء الإمام أحمد رحمه الله أنه قال يستدير إذا أراد أن يسمع غيره على سطح المسجد. نقول هذا يتعلق بالمصلحة لا يتعلق بمسألة العبادة، فالعبادة شيء ولو لم يسمع الإنسان، فالعبادة شيء ومسألة الاستدارة والاستدارة لأجل إسماع الناس هذه مسألة أخرى. وأما فيما يتعلق بمسألة تيسير أمر الناس فإنهم يؤذنون بالأجهزة الحديثة التي لا يحتاج معها إلى الاستدارة، نقول إن ذلك يكره أولا لعدم الدليل، كذلك أيضا لعدم وجود الحاجة، فانتفت من الوجهين من جهة النقل ومن جهة العقل، فلا حاجة إليها، لهذا يقال بأنها خلاف السنة. وهل يبقى على الالتفات مع ورود الدليل؟ الذي يظهر والله أعلم إنه بهذا الالتفات يريد الإسماع أيضا، وهنا إشكال وهو ما يتكلم عليه كثير من الفقهاء. وفي مسألة الالتفاتة عند أي لفظ من ألفاظ الأذان لم يثبت في ذلك شيء، وإنما هو اجتهاد يجتهدونه، يقولون أن حي على الصلاة على اليمين أو حي على الفلاح على الشمال أو واحدة هنا والثاني يسار من جنسها، فيكون لكل جهة نصيبها من اللفظين. فهذا من أمور الاجتهاد الذي يجتهد فيها الفقهاء. الحديث الثالث في هذا هو ما جاء في حديث أبي جحيفة هذا، وله شواهد أيضا في مسألة وضع الأصبعين في الأذنين، وضع الأصبعين في الأذنين في الأذان. جاء في هذا جملة من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر بلالا بذلك. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه من حديث هشام بن عمار عن عبد الرحمن بن سعد قال حدثني أبي عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يضع أصبعيه في أذنيه. وهذا الحديث كما تقدم أخرجه ابن ماجه وأخرجه أيضا الحاكم وابن عدي في كتاب الكامل والبيهقي في السنن وغيرهم كلهم من هذا الوجه. وهذا الحديث منكر فإنه تفرد به عبد الرحمن بن سعد عن أبيه عن جده. وهذا الحديث أسانيده أو إسناده مجهول، فعبد الرحمن بن سعد مجهول وأبوه وجده، ولهذا قال ابن القطان عبد الرحمن بن سعد وأبوه وجده لا يدرى من هم. وضعف هذا الحديث ابن معين رحمه الله، ولكن هنا إشارة، وهي هذه الروايات، رواية عبد الرحمن بن سعد عن أبيه عن جده أليست من رواية الآباء عن الأبناء فيغتفر في مثل هذا؟ نقول إن الأصل في رواية الآباء عن الأبناء الاختصاص، وهذا تقدم معنا، ولكن توجيه الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال أن يضع أصبعيه في أذنيه هذا ينبغي ألا يختص به أحد، لأن هذا أمر وهذا يدل على التأكيد. ولو كان فعلا أو أمرا خاصا فإن هذا مما يحمل، وإنما ظاهر اللفظ لا يقبل أن يتفرد به عبد الرحمن بن سعد عن أبيه عن جده. وإن كان هذا المعنى ومسألة وضع الأصبعين في الأذنين هذا مما يتساهل فيه بعض العلماء، بعض العلماء من جهة التصحيح، أما من جهة العمل فإن عليه العمل، فإن عليه العمل إلا لقلة من العلماء، وهذا الذي يميل إليه عبد الله بن عمر وظاهر صنيع البخاري أنه لا يرى سنية وضع الأصبعين في الأذنين عند الأذان. جاء في ذلك جملة من الأحاديث، منها ما هو مرسل ومنها ما هو متصل. جاء عند الحارث بن أبي أسامة، وهذا هو الحديث الرابع، جاء من عند الحارث بن أبي أسامة في كتابه المسند من حديث سعيد بن سنان عن أبي الزاهرية عن كثير بن مرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يجعل أصبعيه في أذنيه، وهذا الحديث تفرد به سعيد بن سنان وهو ضعيف، وهذا الحديث هل يعضد الطريق الأولى مع الحديث السابق في حديث عون بن أبي جحيفة عن أبيه في جعل الأصبعين في الأذنين؟ نقول هذا محتمل في كونه على العمل، أما على الأمر فلا، أما على الأمر فلا. وجاء في ذلك جملة من الأحاديث، منها ما تكون في عداد المراسيل، وهذا هو الحديث الخامس في عداد المراسيل، أخرجه عبد الله بن وهب في كتابه الجامع، وعنه البيهقي في كتابه السنن من حديث عيسى بن حارثة عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يجعل أصبعيه في أذنيه في أذانه، فرآه وهو يضع أصبعيه في أذانه ولم ينكر عليه. وهذا الحديث وإن كان في متنه نكارة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام حينما أمر ولم ينكر، فكيف ينكر شيئا أمر به؟ كذلك أيضا فإنه مرسل. ويميل غير واحد من العلماء إلى عدم صحة الأحاديث الواردة في الباب في وضع الأصبعين في الأذنين، من هؤلاء البيهقي رحمه الله، وابن عبد البر كما في كتابه الفتح على أنه لا يثبت في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه قد جاء عند أبي داود كما في كتابه السنن بحديث ظاهر إسناده الحسن من حديث معاوية عن أبي سلام عن عبد الله الهوزني أنه رأى بلالا يؤذن ووضع أصبعيه في أذنيه. هذا الحديث ظاهر إسناده الحسن، ومن تكلم على الأحاديث في وضع الأصبعين في الأذان عند الأذان لا يشيرون إلى هذا الحديث، وهو جاء تبع في حديث طويل لما ذكر قصة مع بلال، قال لقيت بلالا فذكر خبرا طويلا في ذلك، ثم ذكر وضع أصبعيه في أذنيه حكاية عن عبد الآن بلال قال وضعت أصبعي في أذني، يعني عند أذانه. وظاهر إسناد هذا الحديث الحسن. وجاء هذا عن أبي محذورة وبلال، وهذا هو الحديث السادس، رواه عبد الرزاق في كتابه المصنف من حديث طلحة بن مصرف عن سويد بن غفلة قال رأيت أبا محذورة وبلال يؤذنان ويضعان أصابعهما في أذانهما عند الأذان. وهذا الحديث حديث ضعيف لأن في إسناده الحسن بن عمارة يروي عن طلحة بن مصرف عن سويد بن غفلة. والحسن بن عمارة متروك الحديث، ومن الأئمة من إذا رأى مؤذنا يؤذن ولم يضع أصبعيه في أذنيه أنكر عليه، وهذا ثبت عن عبد الله بن مبارك. وقال الحاكم رحمه الله لما أخرج ذلك أخرج حديث أبي جحيفة، وذكر أن البخاري لم يخرجه وكذلك مسلم، قال وهما سنتان مسنونتان، يعني يشير إلى العمل، ويعمل بهذا الأئمة. جاء هذا عن الإمام مالك، وقال عبد الله بن أحمد رأيت أبي يؤذن ووضع أصبعيه في أذنيه في أذانه، ونقله أبو طالب عن الإمام أحمد في روايته. ولكن في عدم إخراج البخاري ومسلم لها، هل هو إعلال للرواية أو إعلال للعمل؟ الذي يظهر والله أعلم أنه إعلال للعمل، لأنه لو لم يخرجها مجردة لأمكن القول بأن هذا هو الإعلال للرواية، وإنما ذكر ما يخالف ذلك عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى موقوفا. وهنا لا بد من الإشارة إلى أمور، منها ما يتعلق بمنهج البخاري في إعلاله للأحاديث، أنه إذا أورد حديثا من الأحاديث إذا أورد حديثا من الأحاديث في باب من الأبواب بصيغة التمريض وأورد ما يخالفه ولو مرفوع فإنه يخالف، ولو موقوف فإنه يخالف العمل فيه. فهذا هو فقه، ولكن إذا أورد حديثا يخالف حديث الباب ولم يورد شيئا من فقه السلف فيه، فإذا كان يخالفه من جهة الرواية لا من جهة الدراية، فإنه يميل إلى إعلال الحديث رواية لا إلى إعلاله دراية، وفرق بين هذا وهذا. فإنه ربما يورد في بعض الأبواب حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث يعل الحديث الخارج عن الصحيح، وذلك إما أن يكون ليخالفه من جهة الرواية أو يخالف من جهة الدراية. من جهة الدراية كما في إيراد الموقوف هنا في حديث عبد الله بن عمر أورد ما يخالف حديث بلال. الأمر الثاني مثلا في إعلاله لحديث عمرو بن شعيب حينما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبيه عن جده أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الراكب شيطان والراكبان شيطانان، وهذا أعله البخاري حيث أورد في الباب ما يخالفه، وذلك من سفر الضعينة. وكذلك أيضا في قوله باب السترة بمكة وغيرها يعل الأحاديث التي في الباب في أنه يغتفر في السترة بمكة، كما في حديث المطلب بن أبي وداع عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المطاف والرجال والنساء يطوفون بين يديه لا يسترهم منه شيء، وكأنه يريد بذلك إعلال الأحاديث الواردة في الباب. وللبخاري نفس في الإعلال تتبعه الحافظ بن حجر رحمه الله وأورده في كثير من الأبواب، ويقول كأن البخاري يشير إلى إعلال كذا. وهذا النفس في الإعلال ينبغي لطالب العلم الذي يريد أن ينسب قولا للبخاري لم ينص عليه في كتابه العلل أن يلتمس الأحاديث المخالفة لأبواب البخاري، فإنه يعلها بهذه التراجم، فإنه يعلها بهذه التراجم. المسألة الثانية التي ينبغي الوقوف عندها وهي ما يتعلق بمسألة كثرة الطرق هذه، هل تدل على أن الأصبعين من السنة ولو لم يثبت في ذلك مثلا خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل الاستقلال؟ أولا من جهة الاستدارة هذه منكرة وتقدم الإشارة إليها. أما مسألة وضع الأصبعين في الأذنين فنقول إن ما جاء عن عبد الله بن عمر في مخالفة ذلك إنه جاء في الخبر الموقوف أن عبد الله بن عمر أذن وهو على راحلته، فيحتمل أنه ممسك بزمام الراحلة وهذا وارد. ولا ينبغي أيضا القاعدة التي تقدم الإشارة إليها في بعض المواضع أنه يؤخذ من أقوال العلماء مذاهبهم ولا تؤخذ من أفعالهم، ولا تؤخذ من أفعالهم، لأنه ربما يطرأ الوهم والنسيان وهذا أمر معلوم. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول كل يحتج بقوله لا بفعله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يحتج بقوله لأنه يطرأ عليه النسيان في أمور العبادة، أما بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أمور العبادة إنسى ونسى فإنه ينبه غيره على ذلك النسيان ويستدرك عليه الصلاة والسلام، كما نسي في قصة ذي اليدين وغيره. هذه الأحاديث يمكن أن يقال إنها تقوى بمجموع الطرق، وإنما أوردناها وإن كان في ظاهري أنها خارج الشرط في إيراد الأحاديث المعلة أننا نعلم له أثر في الباب حكما. إذا قلنا إن هذا عليه العمل أن البخاري رحمه الله مع جلالته مال إلى عدم العمل بها، إلى أن البخاري مع جلالته رحمه الله مال إلى عدم العمل بها لأجل الموقوف على عبد الله بن عمر عليه رضوان الله. وهذا قد جاء عن جماعة من السلف في مسألة وضع الأصبعين في الأذنين حال الأذان، جاء هذا من حديث سال أبي سعد كما رواه أبو نعيم الفضل بن دكين في كتابه الصلاة، وجاء عن الحسن البصري يرويه هشام عن الحسن وابن سيرين، وجاء عن سعيد بن جبير، وجاء عن عطاء في مسألة وضع الأصبعين في الأذان في الصلاة. ولا أعلم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحدا من التابعين قال بعدم مشروعية وضع الأصابع في الأذان عند الأذان. وأما ما جاء عن عبد الله بن عمر فهو فعل وليس بقول، ومعلوم أن ثمة فرق بين الأفعال والأقوال. وقد أخرج الحاكم في كتابه المستدرك عن عبد الله بن عمر عبد الله بن مبارك أنه رأى مؤذنا يؤذن ولم يضع أصبعيه في أذنيه فزجره. ومثل هذه السنة غالبا مما يكون عليه العمل، عليه عمل الناس، ولكن لا تنقل لأنها فعل تابع لأصل، والأفعال التابعة للأصل النقل فيها يكون ضعيف بخلاف الأفعال المستقلة. الأفعال المستقلة كالصلوات المنفردة، صلاة الضحى، الوتر ونحو ذلك، هذه أفعال مستقلة، لكن التابع لها كذكر داخل عبادة أو فعل داخل عبادة كما هنا في مسألة وضع الأصبعين في الأذنين في الأذان، لأن الأذان فيه أفعال كثيرة في ألفاظ. ومثل هذا في الغالب أنه يترك ويؤخذ على النقل أيضا. كذلك أيضا فإن الناس في حال الأذان يلتفتون إلى السماع لا يلتفتون إلى رؤية المؤذن، أنهم ينصتون لسماعه لا ينظرون إلى شخصه، وهذا في مسألة الاشتهار لا يشتهر، وإنما يروى عمن كان من أهل الاختصاص والمعرفة وما كان عليه العمل وجاءت فيه الأحاديث الضعيفة، فنقول إن الأحاديث الضعيفة هي الأليق به، هي الأليق به. لماذا؟ لأن مثل هذا الأمر الذي استقر عليه الناس لا ينشغل العلماء بحفظه وضبطه، بخلاف الأمر العارض الطارئ، وهذا تقدم معنا وإلا لا، التفريق بين الأمرين تقدم يا أنس، ما هو؟ ذكرنا أمرين، إذا كان العمل عليه، وهذه الحالة الأولى، إذا كان العمل عليه واستقر ثم جاءت الأحاديث بالوفرة والأسانيد نظيفة، أن هذا قرينة على الإعلال، قرينة على الإعلال. الأمر الثاني إذا كان، وهذا ضده، أن ما كان من الأمور التي تتداعى الهمم على نقلها ولم ينقلها الكبار أن هذا علامة على النكارة، أو لم تشتهر ولم تستفيض، هذا علامة على نكرة. لماذا؟ لأنها تقع على أعين الناس وأسماعهم وتشغلهم كذلك. ولكن الفرق بين الأمرين أن الثانية خرجت عن العادة، ولهذا يمثل لها بعض العلماء حينما يتكلمون يقول كحال الرجل، كحال الخطيب حينما يسقط من منبر الجمعة أمام الناس، يشتهر هذا أو لا يشتهر؟ إذا كان لا يوجد مثلا في قرية كحال الأوائل لا يوجد إلا مسجد جمعة واحد للقرية، ثم اجتمعوا ولم ينقل هذا أحد إلا واحد منهم، ألا هذا يدل على النكارة؟ يدل على النكارة لأنه خارج النسق. لكن الأمور المسلمة هل تنقل؟ هل يقول شخص رأيت الخطيب وعليه مشلح؟ لا. لكن لو جاءنا عشرة وقالوا رأينا الخطيب وعليه مشلح، ألا يدل هذا على النكارة؟ منكر. لماذا؟ مع كونه مستفيض مستقر، لأن هذا الحديث ليس، لأن مثل هذه الحال ليست بالنقل، ووراء هذا النقل صاحب مشالح. ألا يحتمل هذا؟ أي رجل يعني أما أن يكون تاجر يبيع المشالح أو شيء من هذا. أما وهذا كما كان الأوائل، كانوا يفترون على الأطعمة أو غيرهم. لهذا نقول أن فرق بين المسألتين، المسألة الأولى هي التي تخفى عن الكثير، الثانية مشهورة أو ينبغي أن ينقل الشيء الخارج عن العادة. الشيء الذي استقر عليه العمل لا ينبغي أن يطلب له الكبار، وإلا لا، أن يأتيني مثلا شخص معتني مثل الشيخ محمد والي ويأتيني ويقول رأيت الخطيب وعليه مشلح، هذا يرد حديثه، يرد حديثه. لكن لو يأتيني شخص في الشارع ساذج أو مغفل أو خفيف يقول الخطيب لابس مشلح اليوم لابس زين، هذا يقبل منه، يقبل منه هذا. لماذا؟ لأنه يليق به نقل مثل هذه الأخبار، أما أهل العقل لا ينقلون، لا ينقلون مثل هذا. في سؤال يا أخوان؟ نعم نعم. يقول هنا الشيخ سلطان، يقول إن عبد الله بن عمر لم ينشغل بالأذان، عبد الله بن عمر لم ينشغل بالأذان، وأذانه لعارض. نقول إن عبد الله بن عمر لو كان من سواد الناس لأمكن، لكنه صحابي فقيه، صاحب فقه، والانشغال بالعمل قد يوازيه الانشغال بالذهن. الإنسان أحيانا إذا انشغل في ذهنه وأصبح فقيه في المسائل أتقن من الشخص الذي يمارس العمل، لأن الإنسان يضبط الأشياء بأمرين، إما بممارسته وإما بعلمه ولو كان بعيد عن الممارسة. نعم نعم لا، وضع الأصبعين في الأذنين. أما هذا الوضع، وضع الكفين على الأذنين، فهذا ما لا أعلم له أصل، ما لا أعلم له أصل. قد يكون المعروف في عمل الناس هو وضع الأصبعين، لكن عمل الحجازيين المتأخرين في الحرمين هو وضع اليدين، وضع اليدين، ويأتون ببعض الأشياء مثل التثنية في التكبير، في قولهم الله أكبر الله أكبر يفصلون الثنتين. وظواهر النصوص هو الفصل بين الأربع، ظواهر النصوص هو الفصل بين الأربع. جاء في حديث عمر بن الخطاب في الصحيح إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقولوا الله أكبر الله أكبر، هل هذا يحمل على أنه ذكر تلك الكلمة على سبيل الجمع المؤذن؟ نقول إن الأصل في الألفاظ في تعليم الأذان أن تنفصل الأربع، والجمع يحتاج إلى دليل، وإنما ذكر هنا قال إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقولوا الله أكبر الله أكبر، هذا على سبيل الاختصار، لأنه لا يناسب ويثقل على المسامع أن تقول إذا قال الله أكبر فقولوا الله أكبر، إذا قال الله أكبر فقولوا الله أكبر، وإذا قال الله أكبر فقولوا الله أكبر. نعم يقول حديث عبد الرزاق عن الثوري، كيف نعرف حديثه المكي من حديثه المدني؟ نقول نعرفه بجملة من القرائن، من هذه القرائن أن ينفرد بالمرفوع، أن ينفرد بالمرفوع، وغالب الحديث الذي أخذه عبد الرزاق عن سفيان أكثره المرفوع في مكة، وأكثر عنه أخذ الموقوف في اليمن. من هذه القرائن أيضا أن عبد الرزاق صنف كتابه المصنف في اليمن، ودون فيه الأحاديث التي ضبطها فيه، وأما الأحاديث التي ذكرها في حال سفره فأكثرها ليست في الموطأ في المصنف، فيحدث بها سماعا، فهذا من القرائن وليست على الإطلاق، لأن حديث الباب الذي جاء معنا في المصنف، فربما سمعه بمكة ثم كتبه في اليمن، وهذا هو الإشكال في حديث عبد الرزاق عن سفيان. هي قرائن، هي قرائن، وإنما يذكر العلماء أن حديث عبد الرزاق عن سفيان على الحالين، أي أنك ينبغي أن تتوقف فيه، فله روايتان عنه، رواية على الوجه الصحيح ورواية على غير الصحيح، فينبغي في ذلك الاحتراز. لهذا العلماء أحيانا يقولون اختلط فلان في آخره، وفلان روى عنه قبل الاختلاط وبعد الاختلاط، يعني إذا جاء فلان احترز، لا ترد مطلقا ولا تقبل مطلقا، انظر إلى الموافقة وكذلك التفرد. ولهذا نقول في رواية سفيان الثوري إذا روى عنه عبد الرزاق احترز وانظر هل يوجد مخالفة، فإذا خالف فاعلم أن هذا من حديث الذي لم يضبطه، لأنه لو ضبطه كتبه مباشرة سفيان الثوري من أئمة الحفظ وجبال الرواية، غلطه في ذلك نادر، والحمل في ذلك على عبد الرزاق أن يحفظ في موضع ثم يدون في بلد آخر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.